بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا نعتذر عن التوقف السابق بسبب ما عرض لنا من الظروف، وإن شاء الله نتم كتاب الصيام من خلال هذه الدورة، ثم إن شاء الله بعد الصيام في الصيف نعود إلى إكمالنا كتاب الصلاة، وإن شاء الله قبل الحج يعني قبل شهر 9 إن شاء الله نأخذ أيضا دورة أخرى لإكمال كتاب الحج، لنكون إن شاء الله مع شهر 9 إن شاء الله نكون انتهينا من أبواب العبادات في هذا الكتاب. معنا اليوم كتاب الصيام. تفضل، بارك الله فيك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على شيخنا ومشايخه والوالدين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. لغة مجرد الإمساك يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نذرت إلى الرحمن صوما.
بدأ المصنف رحمه الله في شرح اصطلاح الصيام والصوم، وبينه أولا لغة، والصوم في اللغة هو الإمساك، هو الإمساك، الإمساك عن الطعام صيام، والإمساك عن الكلام صيام، وهكذا جميع أنواع ما يمسك عنه الإنسان يقال له صيام في اللغة، فهو صائم لإمساكه ماذا؟ عن الكلام. ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي أنها لا تتكلم، نذرت ألا تتكلم، وهي مريم أم عيسى عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص.
نعم، هنا ذكر تعريف الصيام بالاصطلاح، فقال هو إمساك بنية. الإمساك إما أن يكون بنية أو بدون نية. الإمساك بدون نية أي بدون نية العبادة، بدون نية العبادة، كأن يمسك عن الطعام من أجل الحمية، عنده وزن زائد يمسك عن الطعام أو عن بعض الطعام حمية حتى ينزل وزنه، هذا هل إمساكه هذا صيامه هذا يعتبر عبادة؟ لا، ليست بعبادة. هذا الأمر الأول، التفريق بالنية بين الصيام الذي هو عبادة لله وبين الصيام الذي هو للصحة حمية إلى أي أمر آخر. إذن إمساك بنية، إذن لابد أن يكون الصيام الذي يتعبد فيه الله جل وعلا أن يكون بنية. ولذلك أيضا الصيام أنواع، من أراد أن يصوم لله فإنه إما أن يصوم صيام فرض مثل رمضان، فرمضان فرض واجب، وهناك صيامات أخرى كأيام البيض والاثنين والخميس، هذه نوافل. والنية يفرق فيها أو يفرق فيها الصائم بين أن يكون صيامه لله جل وعلا على سبيل الفرض وعلى سبيل النفل. كذلك الفرض أنواع، منه ما أوجبه الله وهو صيام رمضان، ومنه ما أوجبه العبد على نفسه وهو النذر أو الكفارات. فالكفارات من أنواعها ماذا؟ صيام شهرين متتابعين أو ثلاثة أيام، والكفارة واجب عليه، فإذا لم يستطع إلا على الصيام في الكفارات كان واجبا عليه. إذن بالنية يفرق بين الصيام وغير الصيام، وبالصيام بين الصيام الواجب والنفل، وبين أيضا الصيام الواجب بين ما هو فرض من الله جل وعلا بينما أوجب العبد على نفسه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام النافلة يسر على الأمة وخفف عنها، فأوجب تبييت النية في الفرض ولم يوجب تبييت النية ماذا؟ في النفل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الصباح لا يريد الصوم، ثم يسأل أهله: هل عندكم من طعام؟ ولم يأكل قط، ولم يأكل شيء منذ أصبح، يعني لا زال صائم عن الطعام، لكن هل هذا الإمساك كان على سبيل الصيام عبادة؟ لا، لأنه ما وجد شيء. فيقول هل عندكم من طعام؟ يقولون لا ليس عندنا شيء. فيقول إذن إني صائم. متى نوى الصيام؟ أحسنتم، نوى في الحال عند قوله هذا وهو في منتصف النهار، فيكتب له أجر هذا الصيام نافلة منذ صيامه إلى أن يفطر. إذن ما قبله لم يكن قد نوى، ولكن تيسير الأمة رحمة بها، ولأن هذه الأمة أمة مرحومة، كان باب الخير والفضائل فيها واسعة، فينوي بعد ذلك فيصح صومه نافلة، إلا الفرض أنه لابد أن يبيت. إذن تعريف العلماء للصيام بأنه هو إمساك بنية تعبدا لله، عند بعض العلماء يعرف بأنه إمساك مخصوص تعبدا لله. كلمة تعبدا لله هي مقصودنا هنا إمساك بنية، لأن التعبد يكون ماذا؟ بالنية، إنما الأعمال بالنيات. عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات، أكل والشرب والجماع وما يلحق بها في زمن معين، وهو من طلوع الفجر إلى الليل، من شخص مخصوص الصائم، من شخص مخصوص وهو الصائم، سيأتينا شروطه، وهو المكلف، وهو المكلف أو الصبي المميز. أما المجنون والكافر فهذا المجنون لا يصح منه، والكافر لا يصح منه، ودون سن التمييز لا يصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قال ابن حجر في شرح الأربعين: في شعبان انتهى، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا.
نعم، الصيام فرضه الله عز وجل على هذه الأمة، ومر هذا الفرض أو هذه الفرضية مرت بأربعة مراحل. العلماء غالبا يطلقون على أنها مرحلتين، لكنها تفصيلا هي 4 مراحل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الله عز وجل عليه الصيام في مكة 13 عام، فلما هاجر إلى المدينة، قدم المدينة في أول سنة، وجد الناس يصومون عاشوراء، وهو العاشر من محرم، فصامه وأمر الناس بصيامه، فصام من سلم وأمر الناس بصيامه. تقول عائشة في الصحيح: كان الناس في الجاهلية يصومون ماذا؟ عاشوراء. الناس في الجاهلية كانوا يصومون ماذا؟ عاشوراء. إذن الصيام كان مفروضا على الأمم التي قبلنا أو لا؟ مفروض. ويؤيده قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلما وجد الناس يصومون صامه. والرواية الأخرى أنه وجد اليهود يصومون فسألهم، قالوا: ذاك يوم نجى الله فيه ماذا؟ موسى من فرعون. فكانت الجاهلية واليهود يصومون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب في ابتداء الإسلام، في بدء الإسلام، يحب موافقة أهل الكتاب في أصول العبادات. لذلك أهل الكتاب والأمة والأديان السماوية السابقة فرضت عليها الصلاة والصيام والزكاة والحج، كانت الناس تحج وتصوم وتصلي. فالله ذكر عن أنبياء، عن إسماعيل وعن سائر الأنبياء، أنهم كانوا يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربهم مرضية، وكانوا يصلون ويصومون، وحج إبراهيم، حج الذرية. إذن هذه أصول العبادات يقول العلماء اتفقت عليها الأديان السماوية، لكن اختلفت ماذا؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني منهاجهم في هذا الصيام اختلف، لكن اليقين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها الكمال في باب الصلاة، في باب الزكاة، وفي باب الصيام، وفي باب الحج. ولذلك التدرج هذا حتى يبين الله عز وجل لنا ما كانت عليهم أمم السابقة وما نحن عليه. فأوجب عليهم سلم النبي عليه الصلاة والسلام، أوجب عليهم صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى المرحلة الثانية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات وليس يوم. فكان في ذلك فرض صيام ماذا؟ صيام رمضان. فنسخ هذا الصيام يوم عاشوراء. فكان تقول عائشة: فبعد أن نزل صيام رمضان صام من صامه، من شاء أن يصوم عاشوراء يصوم، ومن شاء لا يصومه لا يصوم. إذن أصبحت صيام عاشوراء بعد أن كان فرضا في السنة الأولى أصبح بعد ذلك ماذا؟ نفل، وانتقلت الفرضية إلى صيام ماذا؟ رمضان. المرحلة الثانية التي هي فيها صيام رمضان، كان الإنسان مخير بين أن يصوم رمضان أو أن يفدي بدل الصيام، يعني كان الواجب هو التخير بين أمرين، بين الصيام بين الإطعام، في قوله تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير، وأن تصوموا خير لكم. إذن جعلهم مخيرين بين الصيام صيام رمضان أو أن يطعم بدلا عنه. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة وهي حتمية الصيام في قوله تعالى شهر رمضان، كما جاء في الصحيح أيضا، فلما نزل قوله تعالى شهر رمضان أوجب عليهم الصيام ونسخ التخيير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فألغى جانب التخيير وجعل ماذا؟ فقط الصيام. هذه مرحلة ثالثة. لكنهم كانوا في هذا الأمر الثالث كما كانت الأمم السابقة تصوم، وهو أنه كان فيه نوع مشقة، فكان إذا صام الرجل دخل على الليل وأفطر كما في الحديث الصحيح أفطر ثم نام بعد ذلك ثم استيقظ من الليل، فإنه يجب عليه الإمساك، فلا يأكل ولا يشرب ولا يجامع، يصوم حتى يدخل عليه النهار ثم يدخل عليه ليل في اليوم الثاني ويفطر. طال الصيام أم لم يطل؟ طال الصيام. يعني ممكن الإنسان ينام بعد العشاء، ممكن ينام بعد الإفطار، فإذا صام فإذا نام فات عليه الأكل والشرب ووجب عليه الإمساك. فجاء قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه إلى زوجته وقد في رمضان في هذه المرحلة، فجاء إلى زوجته وقال هل عندك من طعام بعد أن غاب الليل وأتى من أرضه وزرعه؟ قالت لا أجد طعاما، أسأل لك وآتي. فذهبت تسأل، فلما جاءت وقد كان متعبا فغلبت عيناه فنام، فلما دخلت عليه قالت ويلا لك أو تبا لك، ويحك، يعني قد فاتك يعني الطعام والشراب، ستبقى صائما إلى اليوم الثاني. فاستيقظ على صوتها فأمسك، فدخل عليه النهار وذهب إلى أرضه وهو يعمل، سقط مغشيا عليه فحمل فجيء به وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره. وجاء عمر أيضا في السنن أن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على زوجته وهي نائمة في الليل بعد أن أفطرت وهو مستيقظ، فلما دخل عليه أيقظها فجامعها، وهي كان الواجب عليها ماذا؟ الإمساك. فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا نوع مشقة يعني في هذا الأمر. فنزل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال تعالى تختانون أنفسكم فتاب عليكم الآيات. فلما نزلت هذه الآية يقول في الصحيح ففرح بها الناس فرحا شديدا، فنسخت المرحلة الثالثة، وهي أنه كان إذا نام يمسك عن الطعام والشرب إذا استيقظ من الليل، ونسخت بأنه الصيام الذي نعيشه اليوم وهو ماذا؟ ننام ونأكل ونشرب، وهذا تخفيف من الله أننا نأكل ونشرب ونمارس جميع أنواع المفطرات من دخول الليل إلى دخول الفجر ولو نام الإنسان واستيقظ. هذه هي المرحلة الرابعة وهو صيامنا اليوم، وهو الذي جعله الله عز وجل بعد ذلك في الصيامات التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي 9 رمضانات، وقد كان فرضية الصيام في السنة الثالثة في شعبان، يعني مثل هذا الشهر في السنة الثانية من الهجرة نزل وجوب وفرضية الصيام. نعم.
قال رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
نعم، هنا يتكلم المؤلف عن مسألة وهي بماذا يثبت صيام رمضان، يثبت صيام رمضان برؤية هلاله. يقول يجب صوم رمضان برؤية هلاله، أي يثبت رمضان دخول رمضان برؤية هلاله، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. الشاهد قوله شهد، والشهادة هي رؤية ماذا؟ الهلال. ولقوله صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيته وافطروا برؤيته، إذن الأصل في ثبوت دخول رمضان رؤية ماذا؟ الهلال. طيب، هناك مسائل، إذا لم نرى الهلال ما هو الموقف؟ نعم،
قال رحمه الله تعالى: والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى: ولا يكره قول رمضان.
هذه الجملة لو جعلها المؤلف قبل العبارة السابقة أفضل، أي لأنها يعني تناسب العبارة السابقة، لأن أدخلها بين الحديث عن ماذا ثبت رمضان. يعني المؤلف بعض العلماء يقول لعل المؤلف ما حرر الكتاب، وهناك بعض يعني مر علينا بعض الجمل فيها غموض، فلذلك هذه الجملة محلها بعد الحديث عن تشريع رمضان، وأيضا من يعني حديث عن تشريع رمضان اسم رمضان. فلذلك هذه يقول: والمستحب قول شهر رمضان، أي هل يقال رمضان أو يقال شهر رمضان؟ العلماء اختلفوا في ذلك، وهذه العبارة من المؤلف إشارة إلى هذا الخلاف، فيرى المؤلف أنه المستحب أن يقال شهر رمضان كما في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكما قال الله تعالى، أي إشارة إلى الآية التي ذكرناها. ولا يكره قول رمضان، أي نقول دخل رمضان خرج رمضان، لكن الأولى أن نقول دخل شهر رمضان وخرج شهر رمضان. نعم.
قال: فإن
هذه
لم
مسألة لفظية واصطلاحية. فإن لم
قال رحمه الله تعالى: فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين وكره
نعم
الصوم.
نحن الآن متى نرى الهلال؟ نأتي يوم 29 من شعبان مثل هذا الوقت، نستعد ويأتي أصحاب الخبرة في رؤية مطالع الهلال، فيجلسون ينتظرون مغيب الشمس. أول مغيب الشمس ينظرون الهلال عند ولادته يكون قريبا من ماذا؟ من الأرض، ليس مرتفعا، قريبا من الأرض، فهذا يحتاج إلى خبرة، أهل خبرة في هذا المجال، وخروجه يكون لحظات بسيطة، فينتظرون مغيب الشمس فينظرون في الأفق هل يرون هلالا، هل يرون ماذا؟ هلال مع مغيب الشمس، هل يرون هلال؟ فإذا رأوا الهلال عرفنا أن الليلة القابلة اليوم التالي وهذه الليلة هي ليلة ماذا؟ الأول من رمضان. إذا لم نرى هذا، إذا لم نرى الهلال علمنا أن غدا هو إكمال لعدة شعبان وهو 30 شعبان. فأشهر الأشهر العربية أو الأشهر الهجرية إما أن تكون 29 أو 30، لا يمكن أن تكون 31 يوما ولا 28 يوما، إما 29 أو 30 كما في الحديث الصحيح عن مسلم قال: الأشهر هذه وهذه وهذه وهذه، فهي إما 29 أو 30. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه.
إذن قال: إذا رأينا كان صحو ليلة 30 من شعبان، يعني كان الجو صحو ولا يوجد هناك غيم ولا قتر الذي هو الغبار، فيستطيع أهل الرؤية أن يروه، فإذا لم يروه أصبحوا ماذا؟ مفطرين، لأنه يكون اليوم التالي هو 30 من شعبان. ويكره الصوم لأنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه هل هو 30 من شعبان أو 1 رمضان. إذن إما أن نراه فنصوم أو نكمل عدة شعبان، هل يوجد خيار آخر؟ لا يوجد خيار آخر، لكن الحنابلة خالف الجمهور فأوجدوا خيارا آخر، ولذلك حديث النهي عن صيام يوم الشك يشمل هذه الصورة، وهي إذا كان صحوا ولم نرى الهلال نكمل عدة شعبان. فإذا قال: أنا أريد أن أصوم احتياطا، نقول: أنت فيك غلو، تكلفت وخالفت هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن صيام يوم الشك، وأيضا خالفت قوله: لا تقدم رمضان بيوم من يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. إذن من أراد أن يتحوط ويقول: أنا أفضل من الناس، أحتاط لديني، فأريد أن أصوم قبله يوم، فإذا كان من رمضان تم، وإن لم يكن من رمضان لا شيء عليه، نقول: أنت خالفت هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ديننا قائم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصيام قبل رمضان بيوم ولا يومين. وأما ليلة 30 من شعبان فإننا ننظر، إذا رأينا الهلال فهو أو غدا أول رمضان، وإن لم نرى الهلال فإنه يكون إكمالا لعدة شعبان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن حال دونه، أي دون هلال رمضان، بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر بالتحريك، أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان. قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف، وقالوا نصوص أحمد تدل عليه. انتهى.
هذا الكلام من المصنف ونقله أيضا لكلام صاحب الإنصاف، هذه المسألة التي خالف فيها الحنابلة الجمهور، وهي كما قال المؤلف أنه إذا حال دون رؤيته غيم أو قتر ليلة الثلاثين، جلسوا يتراءون للهلال، فحال دون رؤيته غيم أو قتر، الحنابلة يرون في المذهب وجوب صيامه. قبل قليل قلنا لكم أن هذا هو صوم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صوم يوم الشك، هذه من صور يوم صوم يوم الشك. إذن الحنابلة خالفوا هذا الحديث في هذه المسألة، فلذلك الرواية الأخرى عن الإمام أحمد لا يجب صومه. أما المذهب فظاهر المذهب يقول يجب صومه، إذن هذه من مفردات مذهب الحنابلة، والصحيح قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أن يصام قبل رمضان، لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، ونهى عن صيام يوم الشك، وهذا هو اليوم الذي يشك فيه، لأن الصحو صحو لا شك فيه، لكن الشك متى يكون؟ عند حدوث غيم أو قتر، هنا يشك هل غدا من شعبان أو من رمضان. والواجب العمل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا حديث صحيح صريح. الرواية الأخرى: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. هذه العبارة اقدروا له فسرتها الرواية التي قبلها. ما معنى اقدروا له؟ أي إكمال عدة شعبان 30، فلا تعرض بين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الحنابلة وجهوا هذا الحديث فاقدروا له، قالوا أما رواية أكمل عدة شعبان قالوا هذه زيادة من الراوي وليس من قول مسلم، فسره على رأيه. وفاقدروا له قال اقدروا عليه أي ضيقوا عليه. كيف ضيقوا عليه؟ قال نجعله 29. هذا ليس بصحيح، لأن الأصل أن هذه الرواية وهي أكمل عدة شعبان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت بالإسناد أنها من قول الراوي. فالصحيح إذن وهو ما رجحه أصحابنا الآخرون بالرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يجب صومه، وهو داخل في حديث النهي، فلا يصام في ذاك اليوم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، بل نكمله عدة شعبان 30، ولا يصح صومه، بل منهي عنه، يدخل في النهي الذي ذكرناه. وسيذكر الآن المؤلف أن هذا القول الذي ذهبوا إليه الحنابلة منقول عن هؤلاء الصحابة. هذه الرواية فيها بعضها ضعف وبعضها معارض برواية أخرى عن هؤلاء أنفسهم، أن الصيام يوم الشك لا يجوز، وأنه إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر يكمل عدة شعبان 30. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله عليه السلام:
إنما عندك ابنتي وليس ابنتا ولا ابنتي نعم بالكسر بالياء ابنتي، قول ابنتي مضاف إليه، نعم صديق، لقوله
قال كذا في الأصل،
نعم،
وفي زاء وقاف ابنتين، وفي شين بنت،
يعني في عدة نسخ،
نعم.
وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة، نعم، كلها لأنه مضاف إليه مجرور، وابنتي عائشة وابنتي أبي بكر.
السلام عليكم.
قال لقوله عليه السلام: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم، هذه فاقدروا له عند الحنابلة فسرت كما قلنا لكم على أنها اقدروا له أي ضيقوا عليه فصموه، فيكون شهر شعبان 29، أي انقصوا عنه. نعم. قال نافع: والرواية الأخرى التي توضحه رواية فاكملوا عدة شعبان 30، هذه تفسر الرواية، والأخذ بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم خير من طرحها. نعم.
قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما.
نعم، يعني كأنهم احتجوا بفعل ابن عمر، وهذا الفعل لا شك أنه يوافق قول الحنابلة، لكن كما قلنا لكم أنه مروي عن ابن عمر أيضا رواية أخرى توافق الجمهور وتخالف مذهب الحنابلة.
قال رحمه الله تعالى: ومعنى اقدر له أي ضيق، بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان.
نعم، الحنابلة إذا أخذوا على مذهب يعني إذا اعتبرنا أن ليلة 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال فيها غيم أو قتر، وعلى المذهب يجب صيامه، فيصلى تلك الليلة التراويح لأنها تكون أول ليلة من رمضان، ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه إذا كان قد نوى، وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، بمعنى أنه من لم يصله الخبر فلما أصبح أخبره الناس أنه يجب الصوم أمسك، يجب عليه الإمساك لأنه يعتبر هذا أول رمضان عندهم. لا عتق، يعني لأن هذا كما ذكرنا قبل قليل أن الحنابلة قالوا يعني في قولهم أي صوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان، لأنهم يعلمون أن هذا الأمر يخالف الأدلة، فقرروا بأن هذا الصيام من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، فتكون احتياطا لرمضان، وهذا الاحتياط غير معتبر شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقدم رمضان بيوم ولا يومين، حتى لماذا؟ لنفي هذا الظن من بعض الفقهاء أنه يحتاط للدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منا الغلو في الدين فنحتاط في كل شيء وندخل في باب الوسواس، فسد هذا الباب ونهى عن الصيام قبل رمضان بيوم ولا يومين، ونهى عن صيام يوم الشك حتى لا يظن الظان أنه بفعل هذا يحتاط لدينه، بل أنه يزيد الشكوك فيدخل في باب الصلاة والطهارة، ويجعل الدين كله باب الوسواس وباب الاحتياط، فيتكلف ويشد على نفسه فيشدد الله عليه. فلذلك لما كان صيامه على سبيل الظن ولا على وليس على سبيل القطع، من قال عنده ملك يمين، من قال للملك اليمين أنت حر في إذا دخل رمضان، طيب الآن إذا دخل رمضان يصبح ماذا؟ حر. طيب هذا اليوم صيامه هل هو على سبيل القطع أو الظن عند الحنابلة؟ على سبيل الظن وليس القطع احتياطا، فلذلك لا يعتق، ينتظر حتى ماذا؟ اليوم الذي بعده، فيتيقن دخول رمضان فيعتق. إذن هذا اليوم لا يجري، لا تجري عليه الأحكام. طيب لماذا فرقتم؟ قالوا لأن صيامه ظنا على سبيل الظن احتياطا وليس على سبيل اليقين، وهذا يدل على ضعف المذهب في هذا القول. أو طلاق معلق برمضان، قال لزوجته أنت طالق إذا دخل رمضان، هذه طلقها وعزم على الطلاق، لكن علق طلاقها أنه يبتدئ من ماذا؟ من دخول رمضان، فإذا علقه وكان دخول رمضان على هذا السبيل وهو على سبيل الظن فإنه لا تجري عليه الأحكام، لأنه ليس بيقين وإنما ظن، والأحكام تجري على اليقين وليس على الظن. نعم، أكمل.
إن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، كما لو رؤي آخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا: من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين.
يعني من أشراط الساعة يعني أن يكون يعني في آخر الزمان تكبر تتضخم الأهلة. هذه المسألة وهي إذا أصبح الناس ورأوا الهلال في النهار ما حكمه؟ الصحيح أنه لا حكم له، لا حكم له لا لليلة السابقة ولا لليلة القادمة. لما؟ لأنه الليلة السابقة ترى الناس الهلال ولم يروه فأكملوا عدة شعبان، وفي الليلة التي بعدها يقينا أنها ستكون اليوم الذي بعده يقينا سيكون ماذا؟ يوم 30، ويقينا بعد 30 واحد رمضان، فإذا لا يتعلق به حكم. الأمر الثاني أن الأهلة التي يتعلق بها الأحكام هي التي ترى في زمانها، متى زمان الأهلة؟ بعد غروب الشمس وليس قبل غروبها. فالأهلة التي ترى في النهار لا حكم لها، لا حكم لها. لكن متى نسلم للمؤلف؟ قال فهي التي لليلة المقبلة، على سبيل ماذا؟ أنهم ماذا أكملوا عدة شعبان 30، فيكون يقينا أن الذي اليوم الذي يلي شعبان 30 يلي 30 شعبان هو واحد رمضان، لأنه كما قلنا الأشهر لا تزيد عن 30 يوما.
قال رحمه الله تعالى: وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، لقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا.
نعم، هذه مسألة، وهي مسألة اليوم أيضا يتساءل عنها كثير من الناس. إذا رأى الهلال بلد، دولة من الدول، المملكة العربية السعودية، هل يلزم عامة جماعة المسلمين في البلاد الإسلامية عموما الصيام أو لا يلزمهم الصيام؟ إذا رأوه أهل المشرق هل يلزم أهل المغرب أو لا يلزم؟ المذهب يرون أنه إذا رؤية في بلد وجب على الجميع، المذهب يرون كما قلنا على الجميع، يلزم الجميع. والصحيح أنه المطالع تختلف، المطالع الأهلة تختلف، وهذا أمر كان معمول فيه في زمن الصحابة. ففي زمن الصحابة رضي الله عنهم، في زمن خلافة معاوية، رأى الناس في الشام الهلال ولم يره أهل المدينة، فصام أهل الشام يوم الجمعة وصام أهل المدينة يوم السبت. فأرسل ابن عباس مولاه كريب وعاد إليه من الشام، أو جاءه من الشام، أرسله قبل رمضان وكان في الشام، ودخل عليه رمضان وهو في الشام في يوم الجمعة، فصام، يقول فصام أهل الشام وأمر معاوية الناس بالصيام. ثم قدم إلى المدينة في آخر رمضان فسأله ابن عباس: متى صمتم؟ قال: صمنا يوم الجمعة، يعني أول رمضان كان وافق يوم الجمعة. قال: فنحن رأيناه يوم السبت وصمنا يوم السبت. هذا يدل على أن مطلع أهل المدينة يختلف عن مطلع الشام. ولذلك ما قرره المجمع الفقهي اليوم أنه إذا اتحدت المطالع فإن الناس يصومون، يعني أهل هذا المحيط والإقليم يصوم، إن كان دولة أو عدة دول. وإن رأى الإقليم الثاني قبله أو بعده بيوم أيضا لهم مطلعهم، لكن المطالع لن تختلف، إما أن يتقدم يوم أو يتأخر يوم، لا يزيد عن ذلك، لا يزيد عن ذلك. وأقرب المطالع يقولون قياسا فلكيا حديثا، يقولون بين يعني أقصاه إلى من أدناه إلى أقصاه بينهما 2222 كيلو. يعني إذا بلد رأى الهلال فإنه في الجهات الأربع 2200 كيلو، 2200 كيلو شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، كلهم يلزمهم حكم هذه الرؤية، يلزمهم حكم هذه الرؤية. لذلك الجزيرة العربية مطلعها واحد، الجزيرة العربية مطلعها واحد، وقد تتفق أحيانا مع الشام والعراق، وأحيانا قد تختلف، لكن غالبا فيها الاتفاق. نعم. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافر لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا، أي يرى المؤلف أنهم لأنهم أكملوا 30 يوم، فإذا يوم غدا عند هؤلاء 30 وهم قد سبقوهم بيوم في بلدهم، فيكون يوم 31. المؤلف يقول يفطرون، وهم أهل البلد ماذا يفعلون؟ يصومون. الصحيح أنهم يصومون مع أهل البلد ولا يفطرون، لا يخالفون أهل البلد، لا يخالفون أهل البلد، يكون زيادة عليهم، فإن كان من رمضان كان رمضان، وإن كان من غير رمضان صاموا هذا النفل، ويكون اليوم الذي بعد عيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، الفطر يوم تفطرون، أي أنك مع الناس ولا تخالف، ولا تخالف الناس. فلذلك لا يخالف جماعة الناس إذا ذهب إلى بلد وقد سبق بلده في الصيام هذا البلد فإنه يصوم معهم. فإذا جاءهم يوم العيد ما يخالفهم، نقول ماذا؟ يفطر معهم، لا يصوم، لا يصوم. فإن كان قد صام مع أهل بلده 29 يوم أكمل رمضان، وإن كان صام 28 وجاء إلى هذا البلد ووجدهم مفطرون يوم عيد عندهم فإنه يبقى عليه يوم حتى يكمل 28-29 ويتم له الشهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف.
الآن بماذا تثبت رؤية الهلال؟ هل تثبت برؤية واحد أو أكثر؟ العلماء على أنه رمضان تثبت رؤيته برؤية رجل واحد عدل، أما غير رمضان فلا، بقية الأشهر كشوال وما بعده لأنه لابد من رؤية رجلين عدلين. نعم.
قال: ويكفي خبره بذلك لقول ابن عمر: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة من ابن عمر وهو رجل واحد في رؤية الهلال. نعم.
قال: ولو
الباقي الرؤية الأخرى التي هي برجلين سيأتي الآن الحديث عنها. نعم. ولو كان،
قال: ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة،
يعني ولو كان الرأي امرأة أيضا تقبل شهادتها في رؤية الهلال إن كانت من أهل الخبرة، أو عبدا أيضا تقبل شهادته، أو بدون لفظ الشهادة، بمعنى أنه في الحديث أن رجلا أعرابيا جاء إلى المدينة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا أنك رسول الله. فصام وأمر الناس بصيامه. فإذن يعني لا، هل يحتاج إلى أن الذي يأتينا يخبرنا، هل يلزمنا أن نقول له كما قال سلم للأعرابي: هل تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يقول مؤلف: لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله للأعرابي قالوا على سبيل ماذا؟ يريد أن يعرف هل هو من المسلمين أو ليس من المسلمين، لأنه إذا كان المسلمين وقريب عهد بالإسلام ويعرف الإسلام يعرف الأحكام، إذا كان ليس من المسلمين لا يعرف الحكم ولا يعرف الأحكام المترتبة على الأهلة. ولذلك يقول بدون لفظ الشهادة، أي لا يلزم أن نشهده أن يتلفظ بلفظ الشهادة أنه لا إله إلا الله رسول الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وثبتت بقية الأحكام.
نعم. ولا يختص بحاكم، يعني لا يختص الأمر إلى وجود حاكم، قد يكون في أرض أو في بلد لا حاكم فيها، أو الحاكم غائب مسافر فقط وجد عامة الناس، فإنهم يتولون هذا الأمر لأنه يخص أحكام المسلمين، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. نعم.
قال: ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة.
نعم. هذا ولا يقبل في شوال، يعني الشهر الذي يلي رمضان إلى رمضان الذي بعده، وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة، يعني لا بد من رجلين، فلا يقبل رواية العبد ولا المرأة. نعم. ولو صاموا 28 يوما، ولو صاموا، نعم أكمل.
قال: ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط.
طبعا لفظ الشهادة احتمال هذه العبارات الموهمة عند المؤلف، هل المقصود نشهد أننا رأينا أو لا نشهد؟ وبعض العلماء لذلك يقول لفظ الشهادة السابقة أيضا تحتمل أن يكون نراد المؤلف فيها بدون لفظ الشهادة، أي أشهد أني رأيت، أي أنه تبليغ بها بالشهادة، وكل هذه الألفاظ كلها محتملة. ولو صاموا 28 يوما، يعني برؤيته ماذا؟ ثم رأوه قضوا يوما فقط، يعني ولو صاموا برؤية رجل واحد 28 يوما، هذا يدل على ماذا؟ على أن الشهر ناقص، وأن الرؤية كانت متأخرة ففاتهم يوم من رمضان فيقضونه، لأن الشهر لا ينقص عن 28 يوما.
قال رحمه الله تعالى: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا.
فإن صاموا بشهادة واحدة 30 يوما فلم يرى الهلال، يعني جاءهم ليلة في يوم 30 من رمضان، يعني يبقى غدا ماذا؟ 1 شوال، وغابت الشمس، كان المفروض أن يرى الهلال، يولد الهلال فيراه الناس. قال: فلم يرى الهلال، ما رأه الناس الهلال، ما رأى الناس الهلال، فيكون احتمال أنهم ماذا؟ سبقوا رمضان فصاموا يوما من شعبان، ويحتمل أنه ما ولد لكن قد يولد بعد ذلك أو يتأخر. لذلك يقول المؤلف: فإن صاموا بشهادة واحدة 30 يوما، يعني كأنه يقول هذه الواحد شهادة غالبا تكون ليست يقينية وإنما ظنية، فقد يخطئ هذا فيقول: رأيت الهلال هلال رمضان، وهو لم يرى هلال رمضان في ليلة 30 من شعبان فأخبرهم فصاموا وهو لم يرى حقيقة الهلال، أخطأ. فيكون قد صاموا يوما من شعبان وأكمل شعبان 30 يوما ثم جاء رمضان وصاموا 30 يوما فيصومون 31 ماذا يوما لم يفطروا. قال فإن صاموا بشهادة واحدة لأنها الشهادة الواحدة ظنية، أما شهادة الرجلين فهي يقين وليس ظن. فلم يرى الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا أفطروا. إذن شهادة الواحد ظنية، لكن قبلنا دخول رمضان بشهادة الظن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، وهي شهادة ابن عمر وقصة الأعرابي. إلا أنه إذا ظهر لنا أن هذا الفرد الشخص الواحد شهادة الرجل الواحد لما أخبرنا في ليلة 30 من شعبان أنه رأى الهلال فإنه معرض للخطأ. متى نعرف أنه أخطأ؟ إذا جاء يوم 30 من رمضان وغابت شمسه وغدا 1 شوال ولم نرى الهلال، فيقولون هنا لم يولد الهلال، إذن قد يكون هذا هو يوم 29 من رمضان وغدا 30، فيكون الناس قد صاموا يوما من شعبان. فلذلك اليقين يقول وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. إذن نتوقف على رؤية هذا الرجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى
لا نقبلها، إذن ننتظر ونصوم. قال فلم يرى الهلال لم يفطروا على المذهب يكملون يعني، وعنه يفطرون فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه الرواية الأخرى المذهب أنه عن الإمام أحمد أنهم يفطرون. لما؟ لأن الشهادة الأولى لما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن قبلناها وجب علينا. فإن قد يكون هذا الهلال لم يولد، إذن الصحيح أننا لا نصوم رمضان 31 يوم. ماذا نفعل؟ نفطر. الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. طيب فقد أتممنا 30 يوم، إذا صمنا يوم زيادة أصبح 31 يوم، نصوم نفطر ولا نصومه. فإن تبين بعد ذلك بعد أيام من خلال الأشهر القادمة رأينا أن الأهلة وثبت لدينا نقص يوم، بعد ذلك يفتي العلماء بالقضاء، لكن قبل ذلك لا. الصحيح الرواية الأخرى أنه لا يقول لم يفطر، بل يفطرون ويكتفون بال30 يوم ولا يزيدون عليه، عملا بماذا؟ قبول شهادة الرجل الواحد التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم.
نعم، هذه مبنية على مسألة المذهب كما قلنا، الذين يرون وجوب الصيام يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤيته الهلال غيم أو قتر، الحنابل يرون وجوب صومه والجمهور يرون إكماله. على قول الجمهور لا تقع هذه المسألة، لكن على قول الحنابل لا تقع، لأنهم صاموا هذا يوم شك، قد يكون من رمضان وقد يكون من شوال، والواجب علينا العمل بالحديث، نكمل عدة شعبان ونصوم بعد ذلك. فإن كان رمضان بعد ذلك صمناه ورأينا الهلال ليلة 29 يكون قد صمنا 28 نقضي، وقد صدر حدث قبل سنوات هذا الأمر. فإن لم نره وكملنا 29 أو 30 صيامنا صحيح. لكن على المذهب هنا الحنابلة قال أو صاموا لأجل غيم 30 يوما، يعني كانوا قد صاموا يوم من شعبان، يعني من أجل 30 من شعبان حال دون رؤيته إلى الغيم، وصاموا يرون الحنابلة يرون وجوبه، فصام الحنابلة فأكملوا رمضان 30 يوم ولم يروا الهلال. ما رأوا الهلال كما قلنا في المسألة التي قبلها، لم يفطروا كما قال المؤلف، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان، وعلم منه لم يفطروا يعني يصومون ماذا زيادة يوم فيصبح 31 يوم، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا. يعني الفرق أنه رؤية الرجل واحد عندهم تحمل على الظن، ورؤية الرجلين تحمل على اليقين، فإنهم يفطرون إذا رأوه برؤية شهادة رجلين، ولا يفطرون إذا كان في رؤية رجل واحد، أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. نعم.
قال وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر، من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان.
نعم، هذه مسألة، وهي إذا رأى رجل الهلال ولم يقبل قوله، رد قوله، قال يكون من ليس من أهل الخبرة ورأى الهلال. الصحيح طبعا في المذهب يرون أنه يجب عليه، لما؟ لأنه ثبت في حقه رؤية الهلال، والصحيح أنه لا يلزمه ولا ينبغي له أن يصوم يخالف جماعة المسلمين، لأنه هو ظني في رؤيته ورد جماعة المسلمين لشهادته في هذا الأمر يجعله أنه يعمل برأي الجماعة ولا يخالف الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما قلنا: الصوم يوم تصومون والفطرة يوم تفطرون. إذن لا ينبغي عليه مخالفة جماعة المسلمين، فالصحيح أنه لا يلزمه الصيام إذا رأى الهلال لوحده. فإن ثبت بعد ذلك تقصير الناس، الناس جميعهم يقضون، وحدث هذا في أزمنة سابقة، لكن المذهب يرون لزومه، والصحيح أنه لا يلزمه. وجميع أحكام الشهر، يعني الأحكام التي علقت على شهر رمضان، كما قلنا من قال لمملوكه أنت حر إذا دخل رمضان، أو علق الطلاق فقال أنت طالق إذا دخل رمضان، هذه الأحكام كلها يقول المؤلف جميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان، يلزم هذا الفرد الذي رآه.
قال رحمه الله تعالى: أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، لقوله عليه السلام: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه.
نعم، قال: أو رأى وحده هلال شوال وصام ولم يفطر حتى لا يخالف جماعتنا. إذن الحنابلة وافقناهم في مسألة الثانية، والأولى خلفناهم. في الأولى رأوا أنه يلزمه الصيام، لما؟ قالوا: باب الاحتياط. والثانية التي إذا رأى هلال شوال وحده ولم يره الناس فإنه يصوم مع الناس 30 يوما من رمضان، وهذا من باب الاحتياط. إذن من باب الاحتياط لرمضان رأوا أنه يصوم إذا رأى الهلال هلال رمضان، ولا يصوم إذا رأى هلال شوال احتياطا لرمضان. ولكن نحن نقول الأصل هو أن يكون مع جماعة المسلمين، فإن قبلت شهادته كما قبل المسلم شهادة ابن عمر وغيره صام وأمر الناس بالصيام، فإن لم يقبل الناس شهادته فإنه الصحيح أنه لا يلزمه الصيام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه يتقدمه ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق.
نعم، يقولون هذا الأسير، طبعا الأسير يكون محبوس ومسجون في بلاد الكفار ولا يخبره أحد بالزمن ودخول الوقت وغيره، فلا يعرف الأوقات، أوقات صلاة الأيام والأشهر، فهذا يتحرى، فإن كان صيامه يتحرى ويصوم، فإن وافق صيامه رمضان كان صحيحا، وإن تقدم على رمضان بمعنى أنه صام شعبان ثم علم أنه قد تقدم فإنه ليس بصحيح، بل يلزمه صيام رمضان. فإن يعني تحرى وصام شوال فإنه يصح ماذا منه صيام، لأنه إما أن يكون على سبيل الأداء أو سبيل القضاء، لأن رمضان فات. إذا متى لا يقبل منه؟ إذا تحرى وصام قبل رمضان، أما إذا وافق رمضان أو بعد رمضان فصيامه صحيح، لأنه إما أن يكون أداء أو قضاء، وهو معذور لأنه محبوس وأسير. ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق، هذا فيما لو أنه صام يوم العيد، وأن يوم العيد منهي عنه فإنه يقضي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر.
الآن نتكلم عن أحكام متعلقة بالصائم بعد أن انتهينا من الأحكام المتعلقة بالرؤيا. نعم، دخول شهر رمضان انتهينا منها، الآن نتكلم عن المسائل المتعلقة بمسألة من هو الذي يجب عليه الصيام وأحكامه. نعم.
قال: ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط.
نعم، يعني هذه المسألة، وهي لو أسلم في نهار رمضان، دخل في الإسلام بعد صلاة الظهر، نقوله أمسك ما تبقى من الأيام، وهل يقضي هذا اليوم؟ يقول المؤلف: ولو أسلم في أثناء قضى الباقي فقط. هذه عبارة مشكلة، ولذلك كثير من العلماء الذين شرحوا الروض كصاحب الحاشية وغيره قالوا هذه عبارة فيها إيهام، هل يقصد المؤلف قضى ما تبقى أي هذا اليوم فيقضيه أيضا، أو قضى ما تبقى من رمضان فيلزمه أيضا أن يصوم الأيام التالية. الصحيح أنه يعني قالوا أن الفهم الصحيح لهذه العبارة أو حملها على أحسن المحامل وهي أن نقول قضى ما الباقي أي قضى ما تبقى من أيام الشهر. طيب ما سبق يعني هو أسلم في نصف رمضان في يوم 15 من رمضان في بعد صلاة الظهر، يقول أمسك الآن وصم ما تبقى من رمضان. طيب وما مضى من 15 من رمضان هذه الأيام هل يلزمه القضاء؟ لا، لأنه لم يكن مكلفا، كان كافرا، كان كافرا، والكافر نعم لا يصح منه الصوم. إذن نقول منذ إسلامك تصوم، أما ما سبق قبل إسلامك فأنه لا يلزمك قضاؤه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مكلف لا صغير ومجنون.
نعم، المكلف هو الذي يجب عليه الصيام، أما الصغير فإنه لا يلزمه طبعا إلا الصبي المميز فإنه يؤمر به، كما عند أهل العلم في المتون الأخرى أنه يؤمر به الصبي المميز، كما ذكر ابن قدامة في عمدة الفقه أنه يؤمر به حتى يتعود عليه المميز. نعم، قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قادر لا مريض يعجز عنه للآية.
قادر لا مريض يعجز عنه للآية، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن المريض يجوز له الفطر، إذن الصيام واجب على كل مسلم مكلف قادر على الصيام، لا مريض يعجز عنه. فإن كان مريض يعجز عنه سيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك، هل هو أنواع المرض، هل هو مرض لا يرجى برؤه بحيث أنه مستمر معه لا يستطيع معه الصوم فيعذر، أو أنه مرض عارض يزول فهذا يلزمه القضاء ويلزمه الصيام. نعم، هذه يلزم الصوم كل مسلم، أن يكون مسلما وأن يكون مكلفا وأن يكون قادرا على الصيام، هذه نعم، فإن هذه الشروط. نعم، شروط الوجوب. نعم، شروط الوجوب، شروط وجوب الصيام، يعني من الذي يلزمه الصوم من اجتمعت فيه هذه الشروط.
قال رحمه الله تعالى: وعلى ولي صغير مطيق أمره
به. وعلى ولي، وعلى ولي صغير أي على أولياء الأطفال الصغار دون سن البلوغ المميزين أن يأمروهم بالصيام، أمره به أي أمره بالصيام، وضربه عليه ليعتاده. وقد جاء كما قلنا عن الصحابة أنهم كانوا يصومون صبيانهم، لماذا؟ حتى يعتاد على الصيام، فإذا بلغ فلديه تكون القدرة على الصيام. وهذا أيضا كذلك في الصلاة، علموهم لسبع واضربوهم عليها لعشر قبل سن البلوغ، هذا من باب التربية الإسلامية للمجتمع المسلم منذ الصغر على العبادات والطاعات حتى تتهيأ النفوس عند البلوغ. نعم.
قال: وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده.
نعم، طبعا ضرب نوعان، ضرب تأديب وضرب تعزير. ضرب التعزير العقوبات، ضرب التأديب هو الضرب الذي لا يجرح ولا يؤذي، وإنما هو من باب التشجيع. نعم، والنهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصيام، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه.
نعم، هذا قال: وإن قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال، يعني أخبر الناس، أصبح الصباح الناس، كما في الحديث الصحيح أن رجل جاء إلى وسلم قال: رسول أني رأيت الهلال ليلة البارحة، والناس فينا كانوا يأكلون، فصامه وأمر الناس بالصيام، صام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. هل يلزمه القضاء؟ مسألة خلافية، بعض العلماء يقول يلزمهم القضاء، وبعض العلماء يرون أنه لا يلزمهم لعلمهم به للتو، فإنه يمسكون ما تبقى ويصح الصوم، لكن الصحيح أنهم يقضون هذا اليوم. وجب الإمساك والقضاء لأنه لا بد من تبية النية لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. يعني أيضا هذه المسألة تنطبق على ماذا؟ ليس فقط من رأى الهلال ممن كان واجبا عليه سابقا، كذلك من بلغ في أثناء رمضان، يعني دخل عليه رمضان الفجر كان صغيرا، بعدها بساعات بلغ، كان مجنونا فأفاق، كان مريضا عاجزا فأصبح قادرا. نقول الآن شفاك الله، أو بلغت أو أفقت من جنونك في أثناء رمضان، أمسك ما تبقى من الأيام واقضي هذا ما تبقى من النهار واقضي هذا اليوم. نعم. قال ولم يكن حال الفطر من أهلي من أهل وجوبه، نعم، أي الفطر الليلة التي قبل. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان.
نعم، هذه المرأة التي تكون عليها العذر الشرعي من حيض ونفاس طهرت أثناء النهار تغتسل وتصلي، طيب هل يلزمها صيام لأنها قد طهرت بعد دخول النهار فلم تبيت النية ولم تنوي الصيام لأنها كانت معذورة شرعا؟ المذهب يرون أنه يجب عليها الإمساك وتقضي هذا اليوم، والصحيح الرواية الأخرى وهي التي اختارها شيخ الإسلام أنه لا يلزمها، لا يلزمها ماذا؟ الإمساك، لأنها كانت معذورة فيجوز لها أن تكمل فطرها ولكنها تقضي هذا اليوم. بعض العلماء يقول يلزمها الإمساك تعظيما لرمضان وحرمة رمضان، ولكن يلزمه القضاء على سبيل ماذا؟ قالوا يعني من باب التأديب والتعظيم لرمضان لا على سبيل الوجوب، وهذا يعني أقوى الأقوى. نعم. بمعنى أنها لا تظهر الصيام الفطر أمام الصائمين. نعم.
قال وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك
يعني
ويقضي،
مسافر وكان السفر يبيح له الفطر فوصل إلى البلد بعد صلاة الظهر وكان قد أكل في أول النهار لأنه مسافر، فإذا وصل البلد ماذا يفعل؟ يمسك ما بقي من النهار أو أنه يفطر، كما قلنا في المسألة الحائض أنه على سبيل تحريم تعظيم رمضان وحرمة نهار رمضان، وإلا فهو لا يلزمه الإمساك ولكنه يلزمه القضاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزأهم.
فإن كانوا صائمين أجزأهم، هؤلاء الصور السابقة كلها، فإن كانوا صائمين أجزأهم، يعني المريض والمسافر معذور، لكن بعضهم وهو مسافر يصوم وهو مريض يقال له يا فلان أفطر أنت مريض، يشق عليك، تجد أنه ماذا كبير سن، يا فلان أفطر أنت معذور شرعا، يكلف يشق عليه الصيام، مع ذلك يصوم. الصغير نجد صغير صائم ما شاء الله يعني دون سن البلوغ، ونرى من أبنائنا من يصوم، فإذا دخل عليه البلوغ أثناء النهار وكان قد نوى، إذا صومه صحيح وليس بصحيح؟ صحيح. المريض المسافر معذور ومع ذلك صام فصومه صحيح، لقول أنس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الصائمون ومنا المفطرون، فلا يعيب هذا على هذا. نعم. فإن كانوا صائمين أجزأهم ولا يلزمهم القضاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه.
نعم. هذا أيضا من المسائل التي على سبيل ماذا الاحتياط، أنه إذا لزم أنه يصل إلى غدا عليه الصوم، نقول الأمر متوقف على ماذا؟ على الأحكام تتعلق بأسبابها وعللها، فهذا سبب فطره أنه مسافر، فإذا لا زال اسمه مسافر لم يقم بعد، لم يصل إلى بلده وأصبح مقيما، فإنه يجوز له الفطر، وهذا يعني شرع الله جل وعلا الذي أجاز له هذا الأمر. نعم.
قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة.
هذا ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، إذن الأمراض نوعين، مرض يرجى برؤه يعني إنسان يعرض له مرض في رمضان فيفطر، هذا يلزمه القضاء. إنسان عافانا الله وإياكم معه مرض السكر، وهذا السكر يستطيع أن يصوم معه والصيام زين له، هذا يلزمه الصيام. آخر مريض مرض السكر لكن السكر عنده شديد لا يستطيع معه الصيام، والطبيب قال له أنت لا تصوم ولا يجوز لك الصوم لأنك ستهلك نفسك، يجب عليك أن تفطر، ومرض السكر مرض دائم، فهذا لا يرجى برؤه. هذه أو إنسان يعني معه يعني زراعة أعضاء، وهذا لا يستطيع مثلا أن يصوم، دائما يأخذ العلاجات دائما وأبدا بديله عن العضو الذي تم زراعته، هذا ماذا؟ مرض لا يرجى برؤه، فهذا لا يجب عليه الصوم، يطعم عن كل يوم مسكين. إذن إذا قرر الطبيب أن المريض هذا مرضه لا يرجى برؤه ويجب عليه الإفطار حتى مستقبلا، يعني هذا لا يستطيع الصوم، هذا معذور ويطعم عن كل يوم مسكين. أو رجل شيخ كبير بلغ من العمر عتية ولا يستطيع مع الصيام، أو امرأة عجوزة لا تستطيع مع الصيام، يحتاج إلى الطعام دائما وأبدا والشراب، فهذا أيضا يطعم عن كل يوم مسكين. ولذلك جاء ابن عباس أن في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اختلف العلماء هل هذه منسوخة أو غير منسوخة. بعض العلماء يرى أنها منسوخة للآية بعدها، بعض العلماء قال أنها هذه نسخت من حكم السابق إلى حكم التخفيف وجعلت كما قال ابن عباس فجعلها الله عز وجل في الشيخ والشيخة، في الشيخ الكبير والشيخة أي المرأة العجوز، والحامل والمرضع تطعم عن كل يوم إذا أفطرت من أجل جنينها أو ولدها. إذن من به مرض دائم أو رجل أو امرأة كبير أو كبيرة في السن لا يستطيع الصوم فإنه هذا لا يرجى برؤه، وهذه لا يمكن في المستقبل أن تعود صغيرة حتى تستطيع على النشاط والصيام، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. النوع الثاني من المرض الذي كما قلنا يزول ويعود الإنسان صحته فهذا لا يطعم عن كل يوم مسكين. ماذا يلزمه؟ يلزمه القضاء متى تشافاه الله عافاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما يجزئ في كفارة المدمن،
هنا يتكلم عن مقدار الكفارة الإطعام الفدية ما هي، قال ما يجزئ في كفارة مدبر. نعم. أو
ما يجزئ في كفارة مد من بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم،
رواه البخاري. نعم. إذن هذه كما فسرها ابن عباس أن الإطعام عن هؤلاء ومقدار الإطعام طبعا فيما ذكر المؤلف أنها مد بر أو نصف صاع من غير البر كالتمر وغيره، والأمر يرجع ماذا إلى عرف الناس، نرى الطعام الكافي، فإن كان يعطيه طعاما جاهزا مطبوخا فإنه يعطيه من الوجبات التي تكفيه عن يوم كامل، وجبة تكفيه عن يوم كامل، يعني يعطيه إفطار ويعطيه غداء ويعطيه عشاء طعام كافي. فإن كان يعطيه طعاما غير مطبوخ فإنه يعطيه الأرز، اليوم أكثر أكل الناس الأرز، فيعطيه الأرز الذي يكفيه عن يوم من كامل نصف صاع، يعني كيلو وربع كيلو ونصف تقريبا. نعم.
قال رحمه الله تعالى والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير.
نعم، يعني تكرار للعبارة السابقة لكن يجعل يبين أنهم في حكم واحد، قاعدة واحدة، والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم كبير. نعم.
لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه.
نعم، يعني إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا، كان مسافرا فلا فدية لفطره لأنه مسافر، لكن لو كان مقيما فإنه يكون عليه فدية، فإن أخذ بهذه الأعذار فإنه يرتفع عنه وجوب الفدية، لأن وجوب الفدية بوجوب رمضان والصيام، والصيام لا يجب على المسافر ولا على المريض، فإنه لا يلزمه الفدية. إذن إذا سافر الشيخ الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه لا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه، أيضا لا قضاء عليه لأنه أيضا لا يلزمه القضاء، لأنه كما قلنا أنه يعني يفدي عن هذا الصيام وأنه غير قادر عليه. وهذا يقول بعض العلماء أن فيه نظر، والصحيح وجوب الإطعام، هذا هو الصحيح، أنه يعني هذا ما قال به الحنابلة أو ما عللوا به أنه يترخص بهذه الرخص، نقول هذه الرخص التي هي السفر والمرض لمن كان واجبا عليه الصيام قادرا عليه. أما الذي لا غير قادر على الصيام، الشيخ الكبير والمريض مرض لا يرجى برؤه، فهذا خصه الله بهذا الحكم وهو الإطعام، فلا يتغير هذا الاختصاص لأنه حكمه واحد، لا يتغير بهذه الأحكام وهذه العوارض. هذه العوارض تعرض لمن كان واجبا في حقه الصيام، هذا يعني ويجب عليه الصيام، هذا لا يجب عليه الصيام، إنما الواجب في حقه الفدية، والفدية لا تتأثر لا بسفر ولا في غيره. لذلك الصحيح أنه يجب عليه إطعام عن هذا الصيام عن رمضان بكل حال. نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وإياك. تفضل. يفدي عليه الفدية دائما سواء سافر أو أقام، ولا فرق بين هذا، لأن الواجب عليه الفدية كما قلنا وليس الصيام. ارفع صوتك. نعم. المسافر الذي سافر مدة طويلة له أن يترخص برخص السفر طالما أن اسمه مسافر، كما ذكرنا لكم من قبل أن الضابط عندنا يرجع إلى، والذي رجحه كثير من العلماء، أن مسألة السفر والترخص برخص السفر من قصر الصلاة والإفطار إنما هو قائم على العرف، فإذا سمينا هذا أو هو قلنا عنه مسافر فإنه يترخص برخص السفر. لكن أيهما أولى؟ هل ينتظر حتى يعود ويقضي أو يصوم مع الناس؟ نقول الصيام أفضل لك، يعني الذي يسافر الآن للعلاج أو لأمر عارض عليه ويستطيع الصوم، هل الأفضل هو الصيام أو الفطر؟ العلماء فصلوا في هذا الأمر، فإن صام صح منه الصيام، وإن أفطر جاز له، والقول والأمر الثالث قالوا يعمل بالأفضل له، فإن كان الصيام أفضل له يصوم، وإن كان الفطر أفضل له يفطر. ولا شك أنه كما قلنا أن إذا كان يصوم مع الناس أفضل له، وإلا فهو يترخص برخص السفر. نعم. نعم. متى السؤال؟ متى تلزم الفدية؟ هل تلزم قبل دخول رمضان؟ لا، لأنها تثبت بالذمة عند دخول رمضان. نعم. نعم أحسنت. إذا دخل عليها أول رمضان الواجب عليه أول رمضان، جاء يوم ثاني واجب عليه ثاني رمضان. طيب اليوم العاشر حنا في اليوم الثاني هل يجب عليه؟ لا يجب عليه، لأنه ممكن أن يتوفاه الله في اليوم الرابع، ما يجب عليه. إذا متى تثبت في ذمته؟ إذا دخل هذا اليوم. لذلك أنس رضي الله عنه كان يجوز له التأخير، كان يؤخر، فإذا جاء في آخر رمضان، أنس بلغ 90 فما استطاع الصيام، فكان يجمع 30 مسكينا فيطعمهم في آخر رمضان، هذا تيقن أنه لزمه إطعام 30 يوما، لا 30 مسكين، عن كل يوم مسكين واحد. لا، المسافر، المسافر والمريض لا يلزم الفدية، الفدية فقط على العاجز عن الصيام مطلقا. عند الحنابلة، عند الحنابلة، عند الجمهور كما قلنا الصحيح أنه يلزمه. مخير، هو مخير، إن شاء لزمت الحين، لزمه الأمر في ذمته، فإن شاء أطعمه في الخارج أو الداخل أو أخرها لا حرج، هي لازمة في ذمته، يعني واجبة في ذمته إذا دخل عليه الأمر على الصحيح. حتى لو كان رجوعه بعد رمضان، يعني من لم يطعم في رمضان أخرها بعد رمضان وجبت في ذمته، لكن الواجب عليه أن يطعم في رمضان، فإن أخرها بعد رمضان نقول لا زالت في ذمته، فإن مات لزم إخراجها من تركته وإطعام المسكين. تفضل. فيك أمرك. ثمانية وسبعين أو 77 أنا قرأتها فت. نعم. دخل عليهم. نعم. إيه. الهلال. نعم. نعم نعم نعم. هذه الحالة طال عمركم تأخروا، هذه في يعني أنه دخل العيد، قالوا دخل العيد والناس رأوا الهلال في البارح، لكن تأخروا في الإبلاغ والإشهاد، شافوه لكن في ذاك الفترة ما في مثل وسائل الحالية، فلما وصل بلغ الأمر الفجر وبلغوا الإفتاء، وثاني يوم الصباح الشيخ بن باز قالهم خلاص أفطروا